ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم ليبين بعضهما ببعض، وهو بمعنى لا تسرعوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا لا تسرعوا، فقالوا إن السكينة والوقار هو عدم الإسراع. ولكن الذي يبدو أن هناك فرقا بينهما بين السكينة والوقار كما ذكر ذلك القرطبي وغيره، فقالوا إن السكينة تتعلق بالأعضاء، سكون الأعضاء على معنى أن تمشي هادئا غير مسرع، عليك هدوء. الوقار يتعلق بالهيئة الداخلية من حيث الخضوع والانكسار وغض البصر والأدب حتى في النظرات في الحركات، لا تكون كثير الالتفات ولا يظهر عليك أنك منشغل بغير الذهاب إلى المسجد. فإذا السكينة تتعلق بذات الحركات الظاهرية كالإسراع في المشي، فالإنسان يقال ساكن حينما يكون هادئ في الحركات، ويكون وقور حينما تكون في هيئته العامة، ليس كثير الالتفات، ليس كثير إلقاء البصر هنا وهناك، وعليه نوع من الاحترام. أحيانا الوقار فيه شيء من العظمة، وهي عظمة المؤمن، يعني العزة، عزة المؤمن، وليس المراد العظمة عظمة الكبرياء، فإن الكبرياء لله وحده، وليس من خلق المؤمن التكبر، إنما المراد بالوقار بمعنى الاحترام، أن يكون الإنسان محترما نفسه وأن يكون عنده عزة. ولهذا ندب لبعض ذوي الهيئات أن يكونوا على وقار كالقضاة مثلا والعلماء ونحو ذلك، فيقال فلان وقور إذا كان محترما نفسه، عنده عزة أهل العلم وعزة أهل الدين وعزة المؤمن، فهذا نوع من الوقار. ومن مظاهر الوقار أن الإنسان لا يكون كثير الالتفات، ولا يكون كثير الضحك والقهقهة، وإنما يكون ضحكه تبسما ونحو ذلك، فإن هذه كلها من علامات الوقار. فإذا السكينة تتعلق بالحركات الظاهرية، والوقار يتعلق بأشياء داخلية لكن لها مظاهرها أيضا، كما قلنا فيما يتعلق بنوع الحديث ونوع الابتسام ونوع النظر والالتفات، فإن كل ذلك من مظاهر الوقار أو عدم الوقار. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس، يعني قد أقيمت الصلاة ويصلي بهم، فسمع جلبة. الجلبة هي الضوضاء والحركة التي غالبا تدل على كثرة خطى وإسراع، أحيانا الإنسان حينما تكون الجموع تركض أو تجري وتتحرك تحدث جلبة وأصوات، يعني قد تكون أصوات الأقدام ووقع الأرجل، وقد يصحبه أيضا كلام ورفع أصوات، لكن غالبا المراد هنا بالجلبة يعني صوت وقع الأقدام نتيجة الإسراع. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس سمع جلبة يعني حركة. فلما صلى، يعني فلما فرغ من الصلاة، قال ما شأنكم؟ كأنه أدرك من الذين حدثوا الجلبة أو رآهم يقضون، لأنه فاتهم بعض الركعات. قالوا استعجلنا إلى الصلاة، قال كنا نستعجل فأحدثنا هذه الحركة في أرجلنا مثلا في وقع أقدامنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فالإنسان من هذا الحديث وأمثاله إذا ذهب إلى المسجد فليذهب عليه السكينة والهدوء، حتى ولو كانت الصلاة قد أقيمت، ولا يستعجل. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الإنسان حالما يخرج إلى المسجد فهو في صلاة، حالما يخرج قاصدا للصلاة فهو في صلاة، بل حتى لو فاتته الجماعة وصلى في المسجد فإنه أيضا في صلاة وله الفضل، كما دلت على ذلك بعض الأحاديث. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، فإذا أتيتم الصلاة فعليكم السكينة، يعني الهدوء في حركاتكم والهدوء في سيركم، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. متفق عليه. سنأتي في الكلام على قضية أتموا وأقضوا بعدما نفرغ من الحديث عن الكلام عن الحديث الثاني. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار، ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. في قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فامشوا، قد يفهم منه أن الإنسان إذا لم يسمع الإقامة، مفهومه أن الإنسان إذا لم يسمع الإقامة لا مانع أن يسرع، كما لو كان ذاهبا قبل الإقامة، ذهب مبكرا فأسرع، لأن عادة الإنسان لا يسرع إلا إذا سمع الإقامة، خشية أن يفوته شيء من الركعات، بينما إذا كان مبكرا فكأنه قد يكون ما في مانع أن الإنسان يسرع. هذا ما تدل عليه اللفظة هذه: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة. لكن الصحيح أن الإنسان مطلوب منه السكينة في كل السعي. لماذا؟ لأن الحديث الأول يقول: إذا أتيتم الصلاة. الحديث الأول حديث أبي قتادة: إذا أتيتم الصلاة. فالإتيان إلى الصلاة يشمل ما كان عند الإقامة، وما كان قبلها، وما كان بعدها. لكن هنا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة، على معنى هو الأغلب، أن أغلب الناس ما يسرعون إلا بعد الإقامة، خشية أن يفوتهم شيء، بينما إذا كان الإنسان قبل الإقامة عادة يمشي الهوينة، لأنه لا يخشى أن يفوته شيء. فإذا في قوله إذا سمعتم الإقامة لا مفهوم له، وإنما هو لبيان الأغلب، أو قيد في بيان الأغلب. قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة، وعليكم السكينة والوقار. بينا معنى السكينة وبينا معنى الوقار. ولا تسرعوا، هذا إذن مزيد بيان توضيح لمعنى السكينة والوقار الذي هو عدم الإسراع، لأن الإسراع يتنافى مع السكينة والوقار. فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. هنا اللفظ فأتموا كما هو في لفظ أبي قتادة، رواه الجماعة إلى الترمذي، ولفظ النسائي وأحمد في رواية فقضوا، وفي رواية لمسلم إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم. ثوب بمعنى أقيم، والتثويب الصفي وقول المؤذن، إما أن يكون قوله قد قامت الصلاة، أو أيضا في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم، هذا يسمى أيضا تثويب. إذا ثوب المقصود إذا أقيم، على كل حال إذا ثوب بالصلاة فلا يسعى إليها أحدكم، ولكن ليمشي، وعليه السكينة والوقار. فصل ما أدركت واقض ما سبقك. فصل ما أدركت واقض ما سبقك. موضوع القضاء والإتمام في قوله صلى الله عليه وسلم: وما فاتكم فأتموا، والرياض الأخرى: وما فاتكم فاقضوا. بعض العلماء فهم منها أن قوله صلى الله عليه وسلم: وما فاتكم فاقضوا، أن ما يدركه المسبوق مع الإمام هو نفس الركعات التي فيها الإمام، وما يقضيه هو الركعات الأولى، هو الركعات الأولى أخذوه من مفهوم القضاء، لأنه في المصطلح أن هناك قضاء وهناك أداء وهناك إتمام. لكن لا يبدو أن المصطلح كان قد تحدد، لأن قضية القضاء كمصطلح قد يكون متأخرا، بينما اللفظ النبوي في القضاء والأداء قد تكون مترادفة، القضاء والإتمام قد تكون مترادفة، لأنه معلوم أن مراد الفقهاء بالقضاء هو يسمى قضاء إذا أتى المصلي بالصلاة بعد خروج الوقت، لأنه إذا أداها في الوقت فهو أداء. في مصطلحهم أن الصلاة إذا أديت في وقتها فليست قضاء، وإنما القضاء في مصطلحهم هو ما كان بعد الوقت، فالذي يفوته الوقت ولم يصلي فإنه يكون قضاء في حقه. كذلك رمضان مثلا حينما لا يصوم النساء لعذر كالحائض والمسافر ونحو ذلك، فإنه يسمى قضاء، قضاء رمضان بعد الوقت. فإذا الأصل في القضاء أنه يكون بعد الوقت، لكن هذا يصلي في الوقت مع الإمام. فمن هنا وكذلك الإتمام وأتم، الإتمام ظاهر معناها على معنى أنه يتم الإنسان ما نقصه بغض النظر أن تكون الأولى أو الثانية، لكن الكلام على لفظ القضاء. لكن على كل حال كما قال هنا، لكن إذا كان مخرج الحديث واحدا واختلف في لفظه منه وأمكن رد الاختلاف إلى معنى واحد كان أولى، وهو كذلك، لأن القضاء وإن كان يطلق على الفائتة غالبا لكنه يطلق على الأداء، يعني في مصطلح الشارع لا في مصطلح الفقهاء، ومصطلح الفقهاء متأخر، والمتأخر لا يطغى على المتقدم ولا يقيد المتقدم. للإنسان أن يصطلح ما شاء، لكن اصطلاحه لا يكون ملزما لغيره، وبخاصة ما يتعلق بنصوص الشارع، فالاصطلاحات المتأخرة لا تقيد ولا تلزم النصوص الشرعية. قال وارد القضاء بمعنى الفراغ كقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة، لكن طبعا هذا غير مراد. فعلى كل حال العلماء مختلفون في ما يقضيه المسبوق. مثلا إذا دخلت مع الإمام في صلاة الظهر وأدركت معه ركعتين وسبقك بركعتين، الركعتان اللتان أدركتهما مع الإمام، هل هما الأوليان في حقك أم أنهما الأخريان وما سوف تأتي به بعدما يسلم الإمام هما الأوليان؟ هذا هو خلاف أهل العلم. ومعلوم أنه يترتب على هذا أمور، منها مثلا قراءة السورة الثانية بعد الفاتحة، ومنها الجهر في الجهرية إذا كانت عشاء أو مغرب أو حتى فجر ونحو ذلك. فالصحيح أن ما تدركه مع الإمام هو الركعات الأولى، وما تقضيه هو التكمل، لأن هذا هو الترتيب. وبدليل أنهم مجمعون على أنه لا بد من التشهد، لأنه لو كانت الأوليين كان ما يحتاج تشهد، وبخاصة لو أدركت واحدة مثلا مع الإمام وتشهدت مع الإمام وسلمت، لو كانت هي الأولى، لو حسبنا هذه هي الأولى قلنا ما يحتاج إلى تشهد، لأن الأولى ليس فيها تشهد، وهم مجمعون على أنه لابد من تشهد. قالوا هذا التشهد من أجل السلام، حتى نقول أيضا قد يكون سلام الإمام إذن يكفي، لكن على كل حال الصحيح أن ما يدركه المأموم مع الإمام هو الركعات الأولى، وما يقضيه هو البقية. على كل حال في قوله صلى الله عليه وسلم أتم وقضوا كان مثار خلاف بين أهل العلم في بأيها يكون أيها يكون الركعات الأولى في حق المسبوق فيما أدركه مع الإمام، ولكن الأمر كما ذكرنا إن شاء الله. على كل حال الحديثان يدلان على أن المسلم إذا خرج إلى الصلاة إلى المسجد فليخرج عليه السكينة والوقار، فما أدرك يصلي وما فات فإنه يقضيه. وقلنا إن المراد بالسكينة هي حركة الأعضاء حيث تكون ساكنة ولا يسرع في الخطى، والوقار هو الهيئة المتكاملة المتوافرة، فلا يلقي بصره هنا وهناك، وإنما عليه عزة المؤمن ووقار المؤمن. وفي هذا حديث الذي أشرت إليه قبل قليل، وهو أن مجرد خروج المصلي من بيته يقصد الصلاة فإنه في صلاة، ولهذا يقول في حديث أبي هريرة: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. فإذا خروجه حتى قالوا لما ولو فاتته الصلاة، لو دخل المسجد وقد فاتت فإنه في صلاة وله حكم الصلاة والسعي، هذا كله فإن الله سبحانه وتعالى يضيع أجر من أحسن عملا. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول: استماع الجنوب لإذاعة القرآن الكريم هل هو مباح؟ لا مانع أن الجنوب يسمع القرآن، كما أن الحائض أيضا تسمع القرآن، لكنه لا يقرأ القرآن، لا يقرأ بنفسه، أما أن يسمع نعم. فإن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في حجري وأنا حائض، أو رأسه على حجري وأنا حائض، فلا مانع إن شاء الله. يسمعه في شريط، يسمعه من الإذاعة، يسمعه من قارئ، فلا مانع. يقول: ما معنى حديث نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه؟ وهو من أحاديث الوعيد؟ نعم، الظاهر أنه من أحاديث الوعيد، على معنى أن الإنسان إذا كان عليه دين وعنده أيضا في تركته ما يقضى، فأول ما يبادر بقضاء الديون قبل قسمة التركة. وأما إذا كان عليه ديون وهو عاجز عن الوفاء، معسر، وكان عنده النية أن يؤدي الحقوق إذا قدر، ولم يكن في نيته أن يماطل أو أن يأكل حقوق الناس، فإن الله عز وجل يخفف عنه، وأيضا يقضي عنه يوم القيامة ويرضي صاحبه، كما دلت على ذلك الأحاديث. هل يجوز كتابة الدين على آية شيك بنكي بدون رصيد من البنك مع علم الدائن بعدم وجود المدين من البنك؟ ما دام أن المدين يعلم أنه ليس هناك رصيد، وإنما يريد أن يستوثق ويستمسك بهذا الشيك، فما دام أنه يعلم فلا يكون في تدليس. أما إذا كان لا يعلم فإنه لا يجوز أن تعطي الشيك بدون رصيد، يعني هذا في تدليس وفي غش. أما إذا كان يعلم وإنما أراد أن تكون هذه وثيقة يضعها عند لين بعض الناس يأخذها وثيقة يلزمك بها أو نحو ذلك فهذا شيء آخر. أما إذا كان لا يعلم وإنما تخادع وتماطل تعطي شيك مثلا وتقول أنه مؤجل أو كذا حتى من أجل أن تسافر أو من أجل أن تهرب ونحو ذلك فإن هذا لا يجوز. على كل حال وأنت قادر على أداء الدين. وهل يجوز قبض المبلغ بالريال مثلا وكتابته بالدينار أو بالجنيه المصري مع ترك الخيار للمدينة أن يسدد بالريال أو بالجنيه؟ لا، الأصل أن الدين يسدد من نفس العملة. الأصل أن الدين يسدد من نفس العملة لأنه أولا هو عقد إرفاق ورخص فيه ما لم يرخص في غيره. وللأصل أنه لا يجوز عند الإنسان يدفع النقود ثم يأخذ مقابلها بعد مدة لأن الأصل هذا نسى، معلوم أنه نسى لكنه رخص في عقد القرض إرفاقا لأن ليس المقصود من المكسب، المقصود منه هو دفع حاجة هذا المقترض، فمن هنا يقتصر فيه أن تكون العملة هي نفس العملة إلا إذا تعذرت فيما بعد، لكن لا يكون النية أن يعطيه غيره، لا تكون النية أن يدفع نفس المبلغ، لكن فيما لو عجز أو تعذرت فلا مانع على ما يتفقون ويصطلحون عليه، لكن لا يكون شرطا. هل يصح دخول الحمام بالعقود التي توضع في الرقبة مثل صورة مكة أو غيرها من الصور المقدسة؟ له أي شيء محترم لا يدخل به الإنسان بيت الخلاء، المقصود بيت الخلاء يعني محل قضاء الحاجة. أما المغتسل مثلا إذا كان منفصل عن بيت الخلاء أو محل غسل أيدي مثلا وهو ليس محل قضاء حاجة فإنه ليس بحمام ولا يأخذ حكم الحمام، لأن أحيانا بعض الأماكن يفصل فيها المغتسل عن محل قضاء الحاجة، فالأحكام متعلقة بمحل قضاء الحاجة الذي هو بيت الخلاء. أما محل الاغتسال إذا كان مفصولا كما لو كان دش أو كان بانيو أو كان نحو ذلك منفصل عن محل قضاء الحاجة فإنه لا يأخذ حكم الحمام، لا يأخذ حكم الحمام. لكن على كل حال الأشياء المحترمة ككتب العلم فإنها لا يدخل بها الإنسان بيت الخلاء، لكن الصور هذه قد يكون أمرها أخف شأنا. هل تصح عمرة امرأة محرمة نسيت الحلق في أذنيها؟ لا مانع إن شاء الله ولا شيء عليها. في السؤال السابق ليس هناك صور اسمها صور مقدسة، هي قالت صورة مقدسة، ليس هناك شيء اسمه صور مقدسة، وإنما التقديس يعرف من جهة الشرع هو الذي يبين لنا أن هذا مقدس وأن هذا غير مقدس. فالصور بذاتها ليست مقدسة حتى ولو كان صورة الكعبة أو صورة مسجد الأقصى أو صورة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لا تسمى مقدسة، وإنما التقديس هو لما قدسه الشارع أو ما قدسه الشرع، على معنى أن الكعبة وأماكن مناسك الحج هذه مقدسات، كذلك مسجد الأقصى أيضا ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم معظم ومحترم وهكذا. فمحل التعظيم الخاص والبركات الخاصة أن يكون الشيء مباركا لا نعرفه إلا عن طريق الشرع، فهو الذي سمى هذا يخبرنا أن هذا مبارك وهذا غير مبارك. هناك أناس يصلون بعض الصلوات المفروضة مع شيخهم في منزل الشيخ الذي يلقي لهم الدروس ولا يحضرون إلى المسجد مع قرب المسجد منهم، هل يدرك هؤلاء فضل الجماعة أم لابد من حضورهم إلى المسجد حتى يدرك فضل الجماعة؟ هم مسيئون ولا شك ومخطئون أنهم لا يصلون في المسجد، وبخاصة أيضا كما يقول سيدنا من أهل العلم وطلبة علم، فالحق بهم الحق عليهم أن يكونوا قدوة وأسوة. وإن لم يرى الناس العلماء في المساجد فيرون من؟ بل ينبغي أن يكون العلماء هم السباقين إلى المساجد، وإلى أن يكونوا خلف الإمام ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. ولا أدري ماذا يعلم هذا طلابه إذا كان لا يأخذ من المسجد، ينبغي أن يروا فيه قدوة وأسوة ومحافظة على الصلوات في مساجد المسلمين. وإذا لم يرتدها العلماء فمن يرتادها؟ هل آية أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين لأجل المسمى فاكتبوا الوجوب أم للإرشاد؟ لا، هو الأمر هنا للإرشاد وليس للوجوب. وهل الذي يكتب الدين الذي لأجل مسمى فقط أم أي دين؟ له أي دين على كل حال، الإشهاد والكتابة أي دين، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. وهل قالوا إن أمن بعضكم بعض النسخة ما قبلها؟ لا، إنما نقول صرفت الأمر من الوجوب إلى الإرشاد، لكنها لا تنسخ نسخ. إلا إذا كان النسخ على مصطلح المتقدمين الذي هو التخصيص، لكن الذي يبدو على كل حال أنها مجرد صرفت الأمر من الوجوب إلى الإرشاد والاستحباب. كيف نوفق بين قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، ولا تسعوا عليكم السكينة والوقار؟ لم يقل ولا تسعوا، قال اسعوا عليكم السكينة والوقار. فالمراد بالسعي في الآية اللي هو مجرد الذهاب، وليس المراد السعي اللي هو معنى الجري، لا، المراد بالسعي الذي هو المشي والتهيؤ والاستعداد، وليس السعي الذي هو الركض، بدليل الأحاديث الأخرى، لأن السعي يطلق ويراد به مجرد، هو نعم يطلق على الجري كالسعي من الصفا والمروة سمي سعيا لأن فيه إسراع، ولكن أيضا يقال فلان سعى بين أو سعى في الإصلاح ونحو كذا، معنى أنه سار فيه على معنى أجرى الإجراءات التي تؤدي الإصلاح. فالسعي للصلاة بمعنى أخذ التدابير إليها من التهيؤ والاستعداد والتنظف والمشي ونحو ذلك، ليس معناه السعي الذي هو الجري. وما معنى قولي بحق السائلين عليك؟ وما حق السائلين؟ هو على كل حال الحديث هو فيه ضعف، الذي أوردناه فيه ضعف، ولكن على كل حال على تقدير صحته فعلى معنى أنه بالشيء الذي كما في الآية الأخرى مبتغوا إليه الوسيلة، على معنى العمل الصالح كما في الآية الأخرى أيضا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، على معنى أن المقصود هو بهذا هو العمل الصالح. وقد بسط الكلام على هذا الحديث بسطا شافيا كافيا الإمام ابن تيمية في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. تزوج الرجل امرأة وهي لا تصلي وأنجب منها أولادا، هل نكاحه صحيح؟ فهي لما صح للأولاد أولاده؟ لا، على كل حال الأصل إن شاء الله أن النكاح صحيح والأولاد أولاده، لكن عليه أن يناصحها وينبهها، فإن أصرت فإنه يطلقها، لكن بعد مناصحتها وتخويفها بالله عز وجل، واستخدام كافة الوسائل التي تؤدي إن شاء الله إلى رجوعها إلى الحق، سواء بنفسه أو بغيره من أقاربها أو أقاربه من النساء والأقارب ونحو ذلك، فعليه مناصحتها. فإن أصرت فإنه يطلقها، فإنه لا خير فيها. هل يجوز الارتحال من إلى المدينة المنورة بنية زيارة القبر النبوي الشريف؟ وما آداب زيارة القبر إلى آخره؟ لا، هو النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. فشد الرحال هو للمسجد، لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ينوي الزائر زيارة المسجد، وشد الرحل للمسجد. فإذا وصل المسجد فإنه يزور النبي صلى الله عليه وسلم في قبره. هذا هو الذي تدل عليه الأحاديث ويوافق قواعد الشريعة وأصولها. وما أدب الزيارة القبر؟ هو أنه يقف عند القبر بأدب وهدوء وسكينة.